Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
رفعت المادة
وبلشت احكي معها.
رح تغلبيني ولا رح اغلبك؟ عقول تهزميني؟ عقول جوي يهزمني؟ انا اللي لما بصير معي موقف بقعد 4-5 ايام ما اكلش، معقول هلا انهزم وعيد احتلال؟
ياما بالسجن مظاليم، جملة سمعناها كتير بأفلام ومسلسلات مصرية وعربية، بس كمان بيقولوا ياما بالحبس أبطال وبطلات وشجعان وشجاعات. بس بعيدا عن العناوين العريضة، كيف ممكن نفهم الشجاعة والبطولة؟ كيف ممكن نفهم الأشخاص اللي بيحاربوا بأجسادهم وأرواحهم وصحتهم لفكرة أو لمبدأ، لمفهوم أو لوطن بيآمنوا فيه؟ والأهم من كل هاد هو شو اللي بيخلي المعدة تتحول لجبهة قتال بحارب فيها الشخص غريزته وجسده؟ شو اللي بيخليهم يستمروا؟ حب الأرض؟ الكرامة؟ الخوف من الهزيمة أو كلام الناس؟ يمكن شوي من كل هدول، ويمكن أشياء تانية مخبية جوا قلوب وأمعاء هالمحاربين. أنا سليم سلامة، بقدم لكم الموسم الخامس من بودكاست عيب من إنتاج صوت. بهالموسم رح نصغي لتجارب طبعت آثارها على ذواتنا وأجسادنا، ولكن تم إنكارها لأنها ما زالت تعتبر بنظر المجتمع عيب. ضياء التلاحمة، مهند الحلبي، حسن البو، بهاء عليان، أسماء انشهرت بال2015، أما سبب الشهرة فكان الاستشهاد بفلسطين. ارتبطت هالأسماء بجامعة عاصمة القدس أبو ديس بحكم إنهم كانوا طلاب ناشطين فيها. استشهاد مهند الحلبي بالتحديد أدى لاندلاع الهبة الشعبية بال2015. بهداك الوقت بلشت قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملات اعتقال عشوائية خصوصا على طلاب وطالبات جامعة القدس أبو ديس. هالجامعة هي أقرب نقطة للجدار العازل بالقدس، وهالإشي أعطاها خصوصية كبيرة لأنها مش تابعة للسلطة الفلسطينية ولا تابعة للجيش الإسرائيلي. هي ضمن أراضي سي يلي هي منطقة خارج الرادار. تم اعتقال 70-100 طالب وطالبة من الجامعة، سواء كانوا ناشطين أو غير ناشطين، لبث الخوف بقلوبهم وتفريقهم بجامعات مختلفة. ومالك القاضي كان واحد من المعتقلين.
أنا مالك القاضي من بيت لحم، كنت طالب بجامعة القدس أبو ديس، تم اعتقالي بدون أي وجه حق من قوات الاحتلال الإسرائيلي حدود تقريبا الساعة 2 بالليل. القوة اخذتني من البيت. لما اعتقلوني بهذيك اليوم صراحة يعني كان شعور كثير غريب. رجل بدرس بدراستي وكنت بشتغل بأكثر من شغل، يعني محافظ على حالي وعندي هدف بدي أحققه بحياتي. ففجأة هيك يعني أنه الباب بيطق، واحد بيوقف ورا الباب بيقول لك جيش الدفاع الإسرائيلي الساعة 2 بالليل شو فيه. فدخلنا أول يوم بعصيون ما بنسى أبدا، أول يوم بعصيون أنك أنت بمكان مركز توقيف يعني لا يصلح لما هو أقل من البشر.
اعتقال مثل هيك غير قائم على تهمة فعلية يسمى بالاعتقال الإداري. هالنوع من الاعتقالات بيسمح لدولة الاحتلال أنها تعتقل أي شخص دون إصدار تهم محددة، أما مدة الاعتقال بيوصل سقفها لثلاث سنوات ونص، ولكن بحق لدولة الاحتلال إنها تضاعف المدة بنفس اليوم اللي بتفرج فيه عن الأسير أو الأسيرة. التهمة اللي تم توجيهها لمالك بهداك الوقت كانت الالتحاق بجامعة القدس أبو ديس، وصدر قرار بحقه بيمنعه من إكمال دراسته بهالجامعة. كانت هاي التهمة كافية بإنه يتم إصدار حكم باعتقاله لمدة 6 شهور.
طبعاً أنت بتتسجن أول مرة ما بتتخيل كده كمية الصدمة لما بتشوف السجن لأول مرة بحياتك. كل فوقك شبك، تحتك شبك، الشباك كله شبك، نظام الأكل، أنت بتصحى عفطور ممكن تاني يوم كأوسير جديد ممكن تاني يوم بتغير. أول أسبوع لإلك بالأسر يعني تصبح بدك حدا يرشدك إنك كيف تتعامل داخل السجن. هو السجن مش مكان نزهة أبدا، ولا هو مكان إنك تقدر تتأقلم معه بسرعة. لا، في نظام بدك تمشي عليه، في نظام أكل محدد. طبعا الأكل هو جزء كبير كان من الأشياء، العوامل الكبيرة كانت تتأثر علينا نفسيا مثلا جسديا. كان يعني الأكل في بعض الأحيان ما كانش إنه بهالقدر الكبير من الإفادة. الأكل كان يعني عبارة، يعني أكل عبارة له الجاز واللحوم والأسماك لها أشهر إذا مش سنوات بالثلاجات دون مبالغة. فأنت عم تاكل إشي، أنت عم تاكل إشي اسمه لحم بس هو مش لحم.
الزنزانة اللي كان قاعد فيها مالك كانت ما بتتعدى 4 متر بمترين ونص، وكان معاه 9 أسرى تانيين بنفس المكان، وبالتالي كان بيطمح مثله مثل غيره أنه يطلع الساحة لحتى يقدر يمشي ويحرك جسمه. ولكن الخروج للساحة إشي مش سهل أبدا. كان يضطر مالك إنه يتمارض، يعني يعمل حاله مريض لحتى يقدر يوصل للمتنفس.
فتطلع برا إنك بس بدك تشوف السماء بدون شبك، تمشي عزفت، هذا أصبح هذا تفكيرك، هذا هو تفكيرك، هذا تفكيرك اليومي. أما نظام أكلك اليومي هو نفس الفطور، يعني الغداء كان يتغير بس هو نفس المكونات، يعني نفس الطعم، ما في طعم بتغير عليك. يعني صراعك الأكبر إنك أنت ما بدك تطلع بالانهزام، أنت بدك تطلع منتصر.
بعد 2 شهر من تواجد مالك بالحبس، أصدرت محكمة الاحتلال قرار بتقصير مدة حبسه من 6 شهور ل4 شهور. القرار يسمى بقرار جوهري، أي غير قابل للتمديد، وبالعادة بيصدر بعد ما يتم تقييم الوضع الخارجي ووضع المعتقل. ببطء شديد خلص مالك المدة وإجا وقت الإفراج. عادة قبل إطلاق سراح المسجونين بيتم إجراء مقابلة معهم من قبل واحد من الضباط. المقابلة معروفة بمقابلة الشحرور.
التقيت مع ما يسمى بضابط المنطقة اسمه نضال، يحمل اسم عربي حتى يصبح اسمه يشاع أكثر بين الناس ويصبح معروف. فبحكي لي إذا بترجع على جامعة القدس أبوديس، حرفيا هيك على لسانه، إذا بترجع على جامعة القدس أبوديس رح أقززك حياتك. طبعا أنا رفضت الحديث هذا وقلت له أنت ما بتقدر تجبرني وين أكون ومع مين لازم أكون ووين أدرس ووين ما أدرس إيش. استمر اللقاء نصف ساعة وكان كيل من التهديدات والشتام وخلص اللقاء. وبالفعل روحت ب7/4/2016. لما روحت كنت أنا بحاجة ماسة للعلاج.
طلع مالك من الأسر ووضعه الصحي سيء جدا بسبب تعرضه للضرب والتعذيب لما تم إلقاء القبض عليه، وبسبب خوفه وعدم رغبته بالتعاطي مع مستشفيات وأطباء الاحتلال قرر أنه ما يتوجه للعلاج، خاصة أنه كان متشوق يرجع يلتقي بأهله وعيلته ويقضي وقت معاهم بعيد عن الحبس والمرض. بعد فترة قرر مالك أنه يرجع يكمل دراسته بجامعة القدس أبوديس رغم تحذير قوات الاحتلال من التحاقه بهاي الجامعة.
نزلت على الجامعة ودفعت، عاد تلقيت أنه بدي أرجع ألتحق بدراستي. فأنا مروح هيك سبحان الله، الله بعطيك إحساس أنه راح يصير لك شيء. فإجاني إحساس أنه أنت راح تنسجن، راح ترجع على السجن. فبحكي لأمي هذيك الليلة شاعر انه راح يصير لي شيء. فبتقول لي كيف يعني؟ بكل هالجيش راح يجي ياخذني، بس متى ما بعرف، بس هو راح يجي ياخذني. هيك الله بعطيك اشار انه اتجهز. فحطيت حالي دنام 2:10، الباب طار. كميه الجنود اللي دخلت على البيت هي داخله تعتقل منظمه، داخله تقتحم بلد. اول ما دخل بلغتهم العبرية بيقول إيف ومالك، يعني وين مالك. فبزعيك كبير، وأنا عندي أطفال صغار في البيت إخوتي، وقلت أنا مالك يعني. فكمية الضرب اللي تلقيتها قدام الأهل كانت جدا عنيفة، فما كانش مني إلا ما بتقدر تتألم، ما بتقدر تصرخ، وما بتقدر تدافع عن نفسك، وممكن أنت تضع أهلك في نفس الموقف وينضربوا. فاضطرت أضل ساكت لأنه طلعنا باب البيت. زاد الضرب، حكى لأمي جهزي لأواعي للزيارة، راح تزوري لأنه هالمرة راح يطول بالسجن. سمحوا لي أودع الأهل، فكل شيء تمام. ودعت أمي ودعت أبوي ودعت خواتي. عندي أخ صغير اسمه داود، يعني هو يعني كيف بحكيها، هذا هو نواة قلبك. فبكل الوالد يا ريت لو بس تصحوا لي داود، خليني أبوسه قبل ما أطلع. داود ما صح، كل الخبط هذا ما صح. فبكل للضابط يعني من فضلك بس أنه بدي دقيقة أشوف هو نايم، بس بدي أبوس جبينه وأضل طالع. فاللي بحكي لي بس بشرط بدخل معك الجنود، خلص ما بدي أبودع أخوي أساس أصحي على هذا المنظر. فأطلعت وصورة داود وحمودة براسي ما ودعته.
ما قدر مالك أنه يستمتع بالحرية لأكثر من 42 يوم. انتهوا بتكسير وتدمير بيته وجسده قدام أهله. يبدو أنه مخالفة أي أمر صادر عن دولة الاحتلال مهما كان أمر بسيط بيشكل ذريعة كافية للتدخل التعسفي.
طبعا أصعب موقف هو كان هذاك الموقف لما فك عن عيني وشفت منظر أصابعي وإيدي كيف منفخين. البجامة كان لونها ترينج لون أخضر تقريبا لونه بين الأحمر صار من الدم. إجري كذلك الأمر فدخلت زنزانة رقم 3 شفت منظر يعني منظر كان كثير صعب كثير. كان في 9 مش أشخاص معتقلين كان في 9 جثث هامدة. كان في 9 مشبعين بالضرب 9 يعني ماكلين ضرب تمنهم الجنود تعبانين تمنوا الشباب خلصانين. كانوا 9 نايمين وكان الزنزانة بس توسع 10 أشخاص تختين 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 وأنا كان كنت الشخص العاشر كان التخت تبعي أو بالبرش بلغة السجون والأسرة هو تقريبا موازي لسقف الحمام. فأنا عندي كسور بجسمي حاولت أطلع كذا مرة مرة مرتين مرة مرتين ما زبطش. عادت رميت حالي على الأرض أرض الغرفة اللي هي إحنا بنحكي عن حد الحمام. نمت على مية الحمام مية المطر الشباك كان كبير كان يدخل المطر ونمت على الأرض. صحيت على الساعة 2:30 في طفل شبل من بيت أمار بصحى فيه وبحرك فيه بحكي لي أنت بعدك عايش. الكلمة هزتني لليوم بتذكرها كل ما بشوف الساعة 2:30 بتذكر الولد هو بيزفي بقول أنت بعدك عايش. حملوني على الأرض حطوني على التخت. كان هناك بس بتيجي وجبة واحدة إلك هي لبنة لبنة بتكون كتير 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 مسكعة وبيجيبوا الخبز خبز شرائح ما بتقدر تأكله لأنه بيكون بالفريزر بس أنت بتشيل اللبن جوا وبتأكل.
الأسرة بالداخل استقبلوا مالك وحاولوا أنهم يحسنوا من حالته الصحية والجسدية. ضل بهالحالة 18 يوم بمركز توقيف عصيون لحد ما إجا الوقت لمثوله أمام القضاء الإسرائيلي.
بعد 18 يوم من الاعتقال على الساعة 6:15 فالقاضي عيونه فقط بورقته ما تطلع فيه نهائيا نهائيا ما تطلع فيه. بقرأ الحكم شكله كان مكتوب قدام على الورقة اللي بقول مالك القاضي مالك 6 أشهر إداري. فوقفت بحكي له كيف 6 أشهر اللي بحكي أني يا بس وتجيب رد بحكوا عنه مسؤول ضبط المنطقة اللي بحكي السبب الاعتقال الثاني العودة للدراسة بجامعة القدس أبو ديس حرفيا.
رجع مالك على الأسر وكان عم بحاول وقتها يلاقي أي طريقة يقدر يوصل فيها للعالم الخارجي لحتى يقدر يطمن أهله عليه لأنه بهداك الوقت عيلته ما كانت عارفة أي إشي عنه. وأول إشي خطر له أنه يكتب اسمه على حيطان الزنزانة حتى لو إجا حدا من برا يقدر يقرأ اسمه وينشر الخبر بس يطلع إذا طلع. طبعا بالزنازين ما في أقلام فاضطر مالك أنه يحفر اسمه على الحيط.
في كانت حديد تقداحة بزنزانة رقم 3 جنب الباب كتبت اسمي مالك القاضي وعلى التخت البرش محل ما بنمت عند الباب برضو كتبت اسمي مالك القاضي. سألت أحد السجنين شو التاريخ كتبت التاريخ وجبت الطاسة هي طاسة المي اللي كانت موجودة بالغرفة اللي هي عبارة عن نص قنينة ممزوعة هي نفسها اللي بنشرب فيها هي نفسها اللي بنتطهر منها بالغرفة. عبيتها مي نزلت الترينج عني وبلشت أغسل بجروحي وألزلك على اسمي أساس أنه حدا يدخل يقرأ يشوف أنه في هيك صار. بعد 3 أيام الجيش بيعتقل ابن جيراننا بتم اقتياده لمركز توقيف عصيون. بدخل زنزانة رقم 3 بقرأ اسمي والتاريخ بتم الإفراج عنه بمحكمة بعد أسبوع. بروع على الأهل بحكي لهم أنا قرأت اسم مالك والتاريخ بعصيون بهذا التاريخ طلع قبل ما أدخل بيوم. أهلي قدروا مع المؤسسات الحقوقية ومؤسسات رعاية الأسرة ومؤسسات ضمير وهي المؤسسات جميعها أنه يقدروا يحددوا ومن ومكاني.
بعد إصدار الحكم بالاعتقال لمدة 6 شهور تم نقل مالك لسجن عوفر وبدل ما تعبه الجسدي يضعفه ساعده أنه يقوى ورفض الأطباء للكشف عنه أعطاه جرعة كبيرة من الإقبال على الحياة.
وصراحة شغفي للحياة وتعلق بالحياة لكن مش أي حياة يعني تبدأك تعيش حياة محترمة حياة بكرامة أقل ما يعني كلمة كرامة إشي كلمة كثير 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 كبيرة. تقول كرامة يعني أنت شخص محافظ على ذاتك أولا والناس اللي حواليك معطيهم شعور أنك بني آدم نظيف. ف قعدت الأيام بتدور براسي وأنا شخص عمره 19 ونص تقريبا هاي هذا هو سن الشباب، هذا هو سن المواجهة والتحدي. أصبحت بسجال مع نفسك، يا بتكون يا ما بتكون. بلشت الأيام تمشي وكل يوم عن يوم بالسجن، وانت أساسا عارف شو مصيرك. أنا لو استسلمت لقرار 6 أشهر اعتقال إداري، أنا لا يقل يعني لا قدر الله كان لغاية اللحظة هاي اللي بحكي فيها كان أنا بالسجن، وأجزم بذلك لغاية اللحظة هاي كان أنا بالسجن.
هالطاقة خلت مالك يقاوم بأقرب إشي لنفسه وهو جسده، ورغم تعبه وتدهور صحته والحالة اللي كان فيها، إجته طاقة أكبر وأعظم خلته ياخذ خطوة أقوى من كل إشي حواليه.
فقررت خلاص بدي أضرب عن الطعام. فبحكوا لك الأسرة، إذا أنت عندك شك لو 10% إنك تخسر، مش راح يحترموك أبدا الأسرة، لأنك أنت نزلت مثلتهم في معركة وخسرت، ليس من باب تقليل من كرامتك أو وجودك، لكن أنت أهنتهم لأنك لما نزلت معركة باسمهم وليس باسمك فقط وخسرت. أنت ما خسرت باسمك، أنت خسرت للأسرة جميعهم، خسرت لأهلك، خسرت لأهلك اللي حطتهم بتوتر، خسرت لمجتمعك، خسرت لكثير ناس. فبتبطل معركتك باسمك. الحكي اللي بحكوا لك إياه أنه لازم تكون كثير قوي هو تشجيع. أصعب جهاد بالعالم، كل العالم هو جهاد النفس.
الضغط اللي كان يشعر فيه لما يسمع هذا الكلام كان كتير كبير. من وقتها بلش يعرف أنه الموضوع ما بيتعلق بمالك وبس، لكنه بيتعلق بالأسرة كلهم وبالشعب الفلسطيني كله. ممكن هو يكون عبارة عن فرد واحد، لكنه باتخاذه قرار الإضراب بيتحول لرمز بيمثل شعب كامل.
فرنيت والله على والدي فبقول له ألو مرحبا يابا كيفك؟ كل تمام، شو الأخبار يا مالك؟ كيف أنت؟ خليك معنوية عالية، كيف ربيتك؟ ففي مقولة كثير الوالد وإحنا صغار بيحكينا إياها، البحر لو انخسف بضل بحر، تمام؟ والجبل ما بيقدر يحركه من محله، بيقدر يخسفوه بس بضل اسمه جبل. فبقول له أبوي خلص يعني وصلوا معاي لمرحلة أنه لازم أضرب فيه عن الطعام. فأنا توقعت لأنه الابن البكر، فالبكر بيكونوا دايما بالعائلات العربية إحنا بيكون له شوي خصوصية. فبحكي لي أنت بتروح بضل عندي غيرك 3، حرفيا هيك، انت بتروح بضل عندي غيرك 3. هو ليس من باب انه بده شيء يعني، لكن انت نازل معركه يا بتكون قدها يا اما لا. قلت له ان شاء الله راح يكون خير. فسكرت الخط مع الوالد، رنيت على امي. طبعا انا بحكي هلا رنيت على ابوي ورنيت على امي، انا ما هو ليس باذن الاحتلال، هو هواتف مهربه داخل السجون، يعني الهاتف لا يتجاوز اصبعين اليد. رنيت على امي، ممكن تكون انت اقرب شوي لامك، ممكن يعني ممكن تعطيك شوي حنان، انه لا يما فكر فيها، فانت تاخذ ذريعة انه ما بدك كرمال اهلك. فرنيت على امي كيفك يما شو الاخبار. فبتذكر لهفت صوت هلا هي بداني حاليا، فبقولها كيفك يما شو اخبارك. فبحكي لها يما انا ان شاء الله يوم احد أنا نازل أضرب عن الطعام. فصمتت شوي هيك، قلت بتقولي روح الله يرضى عليك، سبطل إلك حجة، يعني أهلك معاملين عليك يا أما بتكون قدر هذه المسؤولية يا أما سلامات.
مالك فكر أنه رح يلاقي رد مختلف من أمه وأبوه، مش بالضرورة رد يخليه يغير رأيه أو يوقف عن فكرة الإضراب، لكن رد يواسيه أو يعطيه دفعة أنه يتمرد. ومع أنه ما لقى هالرد استمر بخطته وإيمانه.
جميع الأبواب مغلقة، أنت معركتك لوحدك هاي. قعد بسريري، سكرت البرداية علي، هي البرداية هون هي مش برداية، هي عبارة عن مناشف وبشاكير. رفعت عن معدتي وبلشت أحكي معها، رح تغلبيني ولا رح أغلبك؟ عقول تهزميني؟ عقول جوي هزمني؟ أنا اللي لما بصير معي موقف بقعد 4-5 أيام ما أكلش، معقول هلأ انهزم وعيد احتلال ودخلت بهذا التوتر وأفكر، معقول أنا انهزم يعني أسجل بتاريخي وأنا صغير إنه هالكدي أنا شخص ضعيف قدام الأكل. الصبح إجا سلمنا الورقة، أنا الأسير مالك القاضي عبيات أعلن إضرابي عن الطعام، نقطة.
عادة بيتم نقل المضربين عن الطعام لزنزانة انفرادية كنوع من تهبيط العزيمة، وهذا تماما يلي صار مع مالك بعد ما أعلن عن إضرابه.
دخلت الزنزانة، كانت أحد الصدمات الأولى، هي عبارة عن بالعرضها فحجة يعني 100 متر وطولها تقريبا فحجتين يعني 2 متر، وداخلها حمام. طلعت على الميزان 72 كيلو، ظن 72-73 هذا المعدل.
قبل الانتقال للزنزانة الانفرادية، نصائح أصحابه الأسرة وأدعية أهله كانوا مرافقينه على طول، ولكن بعد ما انتقل للعزل صار مثل محارب وحيد، ما بيقدر يتواصل مع حدا إلا عبر مخيلته أو ذاكرته. محارب عم يستخدم سلاح ما بيعرف من وين رح يشحنه.
أنت بتقاتل باسم عائلتك، بتقاتل بشرفك، بتقاتل بكل ما تملكه من كرامة. استمرينا بالأيام الأولى، على اليوم السابع كان بدأ العفن بالمعدة، طبعا ريحة العفن جدا قاتلة، وأنا شخص كنت مضرب عن الطعام وعن الملح، الملح هو يشيل العفن، أنا كنت ما أخذ ملح، أشرب مي، فكنت بحاجة ماسة لزيارة، بدي أعرف كيف وضع أهلي.
الأسرة كلهم سمعوا باسم مالك القاضي، الشاب يلي عمره 19 سنة ونص، يلي عم بيقاوم بجسده، يلي عم يقاوم لوحده بالأداة الوحيد اللي بيملكها. مالك كان فاهم كل خطواته وعارف كيف يحارب الاحتلال بجسده. عن طريق الإضراب كان عم يحاول أنه يلوي إيد الاحتلال، عبر تحويل إضرابه لقضية رأي عام. استمر بهذا الأسلوب حتى بلشت مؤسسات مثل الصليب الأحمر وغيرها تلتفت له وتنشر خبر إضرابه، لكن بالنسبة له كانت هاي المواقف بتفرض مسؤولية على الاحتلال مش أكتر. كان مدرك تماماً إنها معركته وحده.
زيارات صليب، زيارات مؤسسات، طبعاً هي بس الزيارة، هو بس بيجي يعني بفرغ مسؤولية لا أكثر ولا أقل، لا بيعمل لك لا جديد ولا عتيق، أنت فقط أنت ربان السفينة، يا ما بتكون قد حالك يا ما بتروح عليك. طبعاً وأنت بالسجن وأنت خصوصاً مضرب عن الطعام، لو أكل أكلتها وأنت بستان أو روضة بتذكرها، لو طشة طلعتها بتتذكرها، كل إشي بتعمله وانت صغير كل شي بتتذكره، أصحابك، أكلاتك، أمك، أهلك، خواتك، كل شي بتتذكر. فالأسرة شو صاروا يعملوا؟ صاروا يعملوا إضراب عن الطعام داخل سجونهم بترجيع وجبات الاحتلال الإسرائيلي. زاد كمية الضغط، أصبح سجن عوفر قابل للانفجار، بعد أنه في شاب قاعد بيموت 19 سنة عمره، 30 يوم 35 يوم ما وصل المستشفى.
باليوم 48 دخل مالك المستشفى بعد ما كانت حالته الصحية مدهورة وواصلة لأسوأ حالاتها، اتدهورت بزيادة بسبب تغيير الجو على جسمه يلي كان بوقتها تأقلم على جو الزنزان المليان أوساخ وعفن، ومن وضع سيء وتعيس لمستشفى نظيف وصحي انعكست كل الأمور بجسمه.
أصبح عندي تلوث بالدم بنسبة 99%، تلوث بالرئتين 99%، أصبحت يعني أنت فقدت رئتك. فطبعا أنت لو توصل المستشفى أنت هيك أصبحت القائد الأول، أنت أصبحت من أنت يعني تقريبا قطعت 70% من الشوط تبعك. أصبحت أزيد كمية المي وخسرت أخاف أنهم يأخذوا قطرات من بولي يحللوها، فصرت طبعا طول الفترة هذيك كنت أقوم أمشي من الزنزانة وأنا بالمستشفى للحمام، يعني بتحكي تقريبا عن 45 متر رايح جاي، كنت أمشيهم مشي على رجلي، أمسك بالدرب زين تبع الحياة وأضل ماشي أروح أتبول وأرجع تختي. واليوم ما أقدرش أروح فيه على الحمام، في علبة مخصصة للبول أتبول فيها وأقوم أمشي أكبها أنا جوا المغسلة خوفا من أنهم يأخذوا عينة وقوموا بتحليلها.
قوات الاحتلال بتقوم بفحص بول الأسرى المضربين عن الطعام، هالفحوصات بيرفضها كتير من الأسرى لأنها بتساعد قوات الاحتلال يعرفوا عن حالتهم الصحية، يا أما بيحددوا مدى خطورة وضع الأسرى المضربين عن الطعام، أو بيعرفوا كيف يتعاملوا معاهم لما يفوتوا بحالات طارئة للمستشفى. مالك كان واعي على هاي النقطة وكان بده يتجنبها، مش بس للأسباب الرئيسية اللي ذكرتها، لكن كمان لإهانة العدو بأسلوب آخر. وللإحتياط أخذ مالك خطوة احترازية بتأكد له أنه رح يضل ثابت حتى وهو مش واعي، ومع هيك تم تجاهلها.
وقعت على ورقة في حال تم توقف قلبي، عدم تغذية قسرياً، عدم إنعاش، مصلحة السجون لم تحترم هذه الإرادة، ولأغذى قسريا عن طريق 5 أماكن، فور دخولي للغيبوبة عن طريق منطقة أسفل البطن، هون بقصد عند الأعضاء التناسلية، الوريد، الأنف، الفم، الرقبة، بعض الأحيان من الجوانب. في كل مرة كانوا يعملوا لي فيها تغذية قسرية، طبعا أنت بتحكي عن تغذية قسرية، هي مش إبرة، هي عبارة عن بربيج تجاوز قطره 5 ملي، هيك لسه بعدها أثارها واضحة تماما على جسدي تماما. توقف قلبي دقيقة واحدة بعد ما تم حقن بمعدتي. تم توقف قلبي للمرة الثانية. كان مستدعي أهلي قبلها بساعات لأنه كانوا شاكين أنه راح يصير له إشي راح يفارق الحياة. فأهلي عندي بالغرفة واللقطة موثقة بالفيديو. أمي كانت تحاول تأخذ لقطات تطلعها للناس تطلعها للإعلام. بوقف قلبي للمرة الثانية لكن كانت 30 ثانية 25 ثانية بهذا المعدل. بعدها باليوم 66 توقف قلبي للمرة الثالثة. اليوم 67 توقف قلبي للمرة الرابعة. احنا بنحكي هون عن دقيقتين و36 ثانية حسب وزارة الأسرة ووزارة الصحة الفلسطينية.
وبعد ما صحي مالك من الغيبوبة كان أبوه على يمينه وأمه على شماله لكنه ما ميزهم أبدا. والسبب ما كان بس لضعف ذاكرته بهديك اللحظة بل لأنهم اثنين كانوا فاقدين وزنهم بصورة أذهلت مالك. تغيرت أشكالهم وضعفت بنيتهم. ومع هيك لما فات الشرطي على غرفة المستشفى وسأل إم مالك تقنع ابنها بتعليق إضرابه عن الطعام رفضت تماما ورجعت القرار الكلي لابنها.
ورجعت أضربت عن المي باليوم 73 واليوم 74 نتيجة تعاملهم إنه بحاول يلعب عوتر إنه أنا حدا ضعفت بدي أبرهن له إنه أنا قوي من خلال إضرابي عن المي. لبحكي لي مالك أنت بكرة مروح لبيتك بكرة هو الأحد. فقلت له اليوم بدي أروح يوم السبت ولا رح أضل مضرب عن المي. فعليا كان إضرابي عن المي هو إنهاء للحياة.
بهاللحظات ممكن كان من الصعب إنه ما يفكرش مالك بالمي أو بالأكل لكن لا ما كان في إشي بالدنيا رح يبسطه قد ورقة الاي فور اللي استلمها بهداك اليوم. ورقة مليانة أختام ورقة الحرية.
صفعة كبيرة للاحتلال الإسرائيلي لمخابراته لمصلحة السجون إنه أسير فلسطيني بروح يوم السبت بيوم عطلة الكيان الإسرائيلي بدون ما يوفي حكمه القرار الإداري اللي هو 6 أشهر بروح ب 24/9/2016 بأربعة أشهر فقط إداري وبروح عنوة تحت الإجبار ومش بخاطرك وبروح وبطلع ومش منهزم وبحكي لك بجوة غرفة المستشفى بسمعهم مسبات بسب عليهم بكل أنا روحت وغصب عنك. هاي اللحظات هذيك أقسم بالله إني لما مسكت الورقة وخنعت الرتب الإسرائيلية إني قادر أوقف على رجلي وأمشي ورغم كل التغذية القصرية ورغم إنه وزني وصل 36 كيلو شعرت يعني أعظم لحظات بحياتي. يعني عمري هسه 24 سنة تقريبا أعظم لحظة بحياتي وأنا طالع ورافع شارة النصر من الغرفة مش مكسور طالع منتصر. نشوة النصر إشي كبير كبير جدا.
يمكن أول ما نفكر بالمضربين عن الطعام بنفكرهم انتحاريين أو أشخاص استسلموا للحياة ومش حابين يعيشوا. ويمكن صعب نفهم كيف إنه أم أو أب ممكن يشجعوا أولادهم وبناتهم على هيك قرار. وممكن نحكم عليهم كمان إنهم ما بحبوهم بس فعليا إذا أمعنا النظر أكتر شوي رح نلاحظ إنه المقاومة تحمل جواتها مفارقات عجيبة وتناقضات صعب نلاحظها من أول نظرة. بنصير نقدر نفهم كيف ممكن الإقبال على الموت يتحول لنوع من الدفاع عن الحياة.
أنا مرتبط جدا بالحياة وأكثر ما بتتصور أكثر من أي حدا قاعد بمكان مفتوح وعنده كل الإمكانيات. لكن أي حياة بدون كرامة ما بدي إياها. جسدك هو مرآتك يعني هو بعكس شخصيتك بعكس مين أنت. أنا بفضل إنه أعيش بإعاقة ولا بيوم الأيام أحكي لأولادي ولا أحكي لأخوتي ولا أحكي لأهلي أهل بيتي أكلهم ولا أنا والله انهزمت. لا لا أنا بفضل أعيش بإعاقة. إذا كان لابد من الإعاقة لابد من أنك تعيش بعيش بكرامة. حياة بدون كرامة ما بدي إياها.
كنا معكم من الإعداد والتقديم سليم سلامة من الهندسة الصوتية ماهر ملاخ ومن التحرير والإخراج الموسيقي تالا العيسى. النشر والتوزيع تولت مرام النبالي وجنى قزاز وشارك بإنتاج هالموسم فريق صوت. تابعوا حلقتنا الجاي من بودكاست عيب لتسمعوا عن المساحات العامة والحق باللعب كيف بتتشكل ومين بيتحكم فيها.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.